يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على فقه الصلاة، وفقه الصلاة سبق الكلام على شروط الصلاة وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى بعض سننها. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على بقية السنن ثم بعد ذلك أذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الليلة الماضية ذكرت السنن المتعلقة بالركعة الأولى من ركعات الصلاة، يعني من الصلوات الخمس، ووعدتكم أنني سأكمل الكلام على السنن. فإذا قام المصلي إلى الركعة الثانية لا يرفع يديه كما يرفعهما عند النزول إلى السجود في الركعة الأولى، فإن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع منه، وعند القيام بعد التشهد الأول. هذه هي مواضع رفع اليدين في الصلاة. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يقوم لكن بدون رفع اليدين، أما إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفعهما. والركعة الثانية هي كالركعة الأولى إلا في الاستفتاح، فإنه يستفتح في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية فإنه لا يستفتح، ولكنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي، يستعيذ بالله ويسمي. وإذا وقف للركعة الثانية فإنه يقبض وسط ذراعه، ذراع يده اليسرى بيده اليمنى، أو يقبض الفاصل بين يده وبين ذراعه، بين يده اليسرى وبين ذراعه يقبضه في يده اليمنى، وهو مخير بين جعلهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره. وإذا قال في الصلاة إذا انتهى من الفاتحة يؤمن، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويقرأ سورة وهي أقل من السورة التي في الركعة الأولى، إلا أنه مما يحسن التنبيه عليه في هذا أنه لا يداوم على قراءة السورة الطويلة أو السورة القصيرة على ما سيأتي في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بعد قليل. فإذا انتهى من قراءة السورة يرفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو أذنيه، يعني إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، وبعد ذلك يكبر، يكبر وبعد ذلك يضع يديه على ركبتيه ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه محاذيا لظهره، فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه وينظر إلى موضع سجوده، لأن كثيرا من الناس في الحرم ينظرون إلى الكعبة، والسنة أن الشخص ينظر إلى موضع سجوده. وبعدما يأتي بالواجب من تسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم، إذا زاد على ذلك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة من السنن. وإذا قال سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا من السنن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فتكثر من قولك سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمد، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فبعدما تنتهي من الركوع ترفع يديك إلى حذو منك إلى حذ إلى فروع أذنيك أو إلى حذو منكبيك إن كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده، وإن كنت منفردا تقول سمع الله لمن حمده، وإن كنت مأموما تقول ربنا ولك الحمد. وهكذا الإمام والمنفرد كل واحد منهم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع صفات يقولها الإنسان في الدعاء في هذا المحل. بعد ذلك تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقول هذا الدعاء بعدما تقول إن كنت إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده، وإن كنت مأموما أو كنت منفردا أو كنت إماما تقول بعد ذلك تقول ربنا ولك الحمد إلى آخر، تأتي بهذا الدعاء. وهذا الدعاء سنة. ثم بعد ذلك تنزل إلى الأرض مكبرا تكبير السجود، تبدأ بوضع يديك على الأرض، ثم وضع الركبتين، ثم وضع الأنف والجبهة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ووضع اليدين يكون محاذيا للأذنين، مفرجتي الأصابع، مضمومتي الأصابع يضعهما على الأرض قائلا الله أكبر. بعد ما يسجد وهو واضع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني مساوية لفروع أذنيه وهما على الأرض، مجافيا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ومجاف أيضا عضديه عن جنبيه. بعدما يكبر ويأتي بالدعاء الواجب وهو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك يكثر من الدعاء، إذا أتى بسبحان ربي الأعلى مرة ثانية مرة ثالثة هذا سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بما يحتاج إليه من أمر دينه أو من أمور دنياه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا تدعوا إلا بما يخص أمر دينكم، فقد أطلق الكلام في الدعاء ومن المعلوم أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالدعاء الذي تطلب فيه من ربك أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك سوءا هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فكما تقول سبحان ربي الأعلى، لكن عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك هذا دعاء مسألة دعاء عبادة، وعندما تقول اللهم اغفر لي هذا دعاء مسألة، اللهم أجرني من النار. فعندما ترفع فعندما تنتهي من هذه السجدة ترفع قائلا الله أكبر، ترفع يديك ثم ترفع جبهتك وأنفك وتضع يديك على فخذيك قائلا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، لكن رب اغفر لي هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وبعد ذلك الدعاء الذي بعد هذا، هذا من الدعاء المسنون. وإذا قلته مرتين أو ثلاث مرات فهذه زيادة خير. ثم تأتي بالسجدة الثانية كالأولى، ثم تأتي بالسجدة الثانية كالأولى تماما، ثم ترفع بعد ذلك مكبرا جالسا للتشهد إن كانت الصلاة رباعية أو كانت ثلاثية كالمغرب، أما الفجر فإنها ركعتان. وفي هذه الحالة صفة الجلوس للتشهد، الأول تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى وتخرجها عن يمينك وتضع يديك على فخذيك وتقرأ التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخرها. هذا تشهد واجب، هذا تشهد واجب. واليد اليسرى تبسطها على الفخذ الأيسر، أما اليمنى فإنك تحلق الإبهام والوسطى والسبابة، هذه ترفعها. فعندما يأتي دعاء سواء كان دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة أو كان فيه ذكر لله جل وعلا فإنك تحركها. فإذا انتهيت من التشهد الأول تقوم قائلا الله أكبر، رافعا يديك إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، ثم بعد ذلك تقبض اليسرى وسط الذراع أو كما ذكرت لكم مفصل اليد من الذراع، تمسك هذا وتجعلهما تحت سرتك أو فوقها أو على صدرك، وتستعيذ وتسمي وبسم الله الرحمن الرحيم، ليست آية من الفاتحة لأنه جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي ولم يقل إذا قال العبد بسم الله، لا، قال إذا قال العبد الحمد لله، وهي سبع آيات، فتقرأها وبعدما تنتهي من قراءتها تقول آمين. بعدما تنتهي منها ترفع يديك للتكبير وتركع، تكبر وتركع وتضع يديك على ركبتيك، تلقم كل يد ركبة. وكما سبق في صفة الركوع من الركعة الأولى والثانية، هكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال فيه في الركعة الثالثة، وتأتي بالثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية تأتي بها كما أتيت بصفة الركعة في الركعة الأولى والثانية، إلا من ناحية الاستفتاح كما ذكرت لكم، وكذلك من ناحية قراءة السورة، فإن الركعة الثانية الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية، أو الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، فإنك لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن لو قرأتها فإن قراءتها ليس لها تأثير على صلاتك، فتأتي بالركعة الثانية الثالثة، وإذا انتهيت منها تأتي بالركعة الرابعة، لكن إذا كانت الركعة الثالثة وجلست للتشهد الأخير فإنك مخير بين ثلاث صفات للجلوس للتشهد الأول التشهد الأخير. الصفة الأولى أن تنصب اليمنى، تجعلها عن يمينك وتخرج اليسرى وتجعلها تحت اليمنى، يعني تحت ساق اليمنى، هذه صفة، وتجعل إليتيك على الأرض. الصفة الثانية أن تسدلهما جميعا اليمنى واليسرى وتخرجهما عن يمينك. الصفة الثالثة أنك تجعل اليسرى، يعني اليمنى تنصبها واليسرى تجعلها بين الساق وبين الفخذ، يعني طرف الرجل اليسرى تجعلها بين الفخذ وبين الرجل، يعني بين الساق وبين الفخذ. هذه صفات ثلاث للجلوس للتشهد الأخير، وكل هذه الصفات من السنن. فتأتي بالدعاء الذي أتيت به في التشهد الأول، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد ذلك تأتي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد ذلك تتعوذ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعد ذلك تدعو بما شئت من الدعاء قبل السلام، تدعو بما شئت من الدعاء قبل السلام، وإذا انتهيت من الدعاء تسلم عن يمينك قائلا السلام عليكم ورحمة الله وتلتفت على يسارك قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ويكون التفاتك على اليسار أكثر من التفاتك على اليمين. بعد هذا نأتي إلى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فليس المهم أن يصلي الشخص، ولكن المهم أن صلاته تكون منطبقة على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الرجل قد يصلي وليس له من صلاته إلا النصف، وليس له إلا الثلث، وليس له إلا الربع، إلى أن يصل إلى درجة أنه يصلي وليس له من صلاته شيء. فالأمر عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يكون على يقظة حينما يدخل في صلاته من جهة ما يزاوله من الأقوال ومن الأفعال. هل هذه الأقوال مشروعة؟ هل هذه الأفعال مشروعة أم أنها ليست بمشروع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول في الصلاة كان يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويستحضر عظمة الله جل وعلا في قلبه، لأنه واقف بين يدي الله. وقد جاء في سؤال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وجواب الرسول له صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله كأنه يرى الله، لأن هذه أعلى درجة من درجتي الإحسان، فكان يستحضر عظمة الله جل وعلا لأنه واقف بين يديه. وهكذا الإنسان عندما يقوم إلى الصلاة يستحضر عظمة الله جل وعلا وأنه واقف بين يدي الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتتح الصلاة بقوله نويت أن أصلي صلاة كذا، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا الله أكبر، ما كان يقول ذلك، وإنما كان يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام، كان يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام. وكانت الصفة التي كان يفعلها عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، عندما يريد أن يتلفظ بالتكبيرة يبدأ في رفع يديه، وكان يرفعهما تارة إلى حذو منكبيه وتارة إلى فروع أذنيه، مبسوطتي الأصابع موجهة إلى القبلة. عند بدء التكبير، عند بدء الرفع يقول الله أكبر. بعد ما ينتهي من التكبير يقبض يده وسط ذراعه، وسط ذراع يده اليسرى بيده اليمنى، أو يقبض مفصل اليد اليسرى من الذراع، تارة يجعلهما تحت سرته، وتارة فوقها، وتارة على الصدر. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده، كان ينظر إلى موضع سجوده، ثم بعد ذلك بعدما يكبر تكبيرة الإحرام كان يستفتح سبحانك اللهم، إلا جاءت عدة استفتاحات لكن منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك، وكان منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ثم بعد الاستفتاح كان يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد الاستعاذة يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، إذا كانت الصلاة جهرية جهر، وكان يتنفس عند كل آية الحمد لله رب العالمين، لكن مما ينبغي التنبه له أنه ما كان يجهر بالبسملة لأنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن، لكن كان يسمي سرا، وهي في جميع السور إلا في سورة براءة فلم تذكر، يعني هي فاصلة، هي آية من القرآن فاصلة بين السور، وهي آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة مرتلة وفيها 11 تشديدة، فلا بد أن يتأكد الإنسان من صحة قراءة الفاتحة. بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة صلاة الفجر فإنه كان يقرأ من طوال المفصل، وإذا كانت المغرب فإنه يقرأ من قصار المفصل، وإذا كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يقرأ من أوساطه. والمفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة قل أعوذ برب الناس، هذا هو المفصل. وسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين السور، وطوال المفصل من أول سورة قاف إلى نهاية سورة والمرسلات، هذا هو طوال المفصل من أول سورة قاف إلى آخر سورة المرسلات، وأوسط المفصل من أول سورة عمة إلى آخر سورة والليل إذا يغشى، يعني إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخرها، فصار المفصل منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بقية الأوقات من طواله، ولكنه ما كان يلتزم ذلك، بل تارة يقرأ من قصار المفصل في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، وتارة يقرأ من طوال المفصل في سورة في صلاة المغرب، لكن الغالب من هديه في القراءة هو كما ذكرت لكم. فإذا كانت الصلاة جهرية جهر، وإذا كانت سرية أسر. فبعدما ينتهي من قراءة السورة بعد ذلك يرفع يديه مضمومتي الأصابع إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه يلقم كل يد ركبة، ويجعل ظهره مستويا ويجعل رأسه مساويا لظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ويكثر من الدعاء المشتمل على تعظيم الله جل وعلا. وقد كان يطيل الركوع حتى يقال وهم، ويطيل السجود حتى يقال وهم. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالله جل وعلا، فإذا استغرق في الدعاء يعني صار يكثر منه. فبعدما ينتهي من الركوع يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما ذكرت لكم سابقا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك وهو في قيامه هذا يقبض يده اليسرى على الصفة التي سبقت ويجعلها تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود قائلا الله أكبر، ويبدأ بالتكبير عند بدء النزول إلى السجود، وينتهي تكبيره عند مباشرته للأرض، فيضع يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه على الأرض، ويجعل يديه مضمومتي الأصابع يعني مبسوطتين على الأرض محاذيتين للمنكبين أو إلى فروع الأذنين، ويمد ظهره، يكون ظهره مستويا، يكون ظهره يعني يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويقول سبحان ربي الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، وكان يطيل السجود حتى يقال وهم. ثم بعدما ينتهي من السجود يرفع يديه قائلا الله أكبر بالجلوس بين السجدتين، وصفة جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، يعني ينصبها ويجعل يعني يجعل بطون أصابعها إلى الأرض، ويجعل يديه على فخذيه، ثم يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. يكرر ذلك، وربما أتى بدعاء غير هذا، لكن رب اغفر لي هذا هو الواجب، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية كالأولى، يأتي بالسجدة الثانية كالأولى، وبعدما ينتهي منها يرفع جبهته وأنفه، يرفع يديه وجبهته وأنفه للاعتدال إلى الركعة الثانية قائلا الله أكبر. يعني ما كان يعتمد على يديه، كان يعتمد على ركبتيه، فيرفع يديه أولا ثم يأتي بالركعة الثانية، كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في الاستفتاح، فما كان يستفتح في الركعة الثانية، لكن كان يتعوذ، كان يسمي، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، يقرأ سورة من القرآن. فيأتي بالركعة الثانية كالأولى، يأتي بالركعة الثانية كالأولى، إلا أنها تكون أقل منها من ناحية طول الركوع وطول السجود، وكذلك طول قراءة السورة تكون أقل نسبيا. وبعدما ينتهي من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى وناصبا اليمنى ويخرجها عن يمينه، ويجعل يديه على فخذيه، ويحلق، يعني يقبض هكذا، يجعل السبابة واقفة هكذا، يعني هكذا، ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ثم بعد ذلك يقوم من التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت رباعية. أما إذا كانت صلاة الفجر فإنه يجلس كما يجلس للتشهد الأول، كان يجلس كما يجلس للتشهد الأول، وبعد ذلك يأتي بكامل التشهد ويسلم، يعني كامل التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وأعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. كان يأتي بهذا في صلاة الفجر، وكان يدعو أيضا بعد ذلك. وإذا كانت الصلاة ثلاثية جلس بعد التشهد بعد الركعة الثالثة، إلا أنه في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء، وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، كان يقتصر على قراءة الفاتحة، كان يقتصر على قراءة الفاتحة. ثم بعد ذلك بعدما يأتي بالركعة الثالثة والرابعة يجلس للتشهد الأخير. والصفة وصفة جلوسه للتشهد الأخير، يعني تارة يجلس جاعلا إليتيه على الأرض وناصبا رجله اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه، ولكنه ينصب اليمنى، وتارة يبسط اليمنى واليسرى على الأرض، يعني الرجل اليسرى والرجل اليمنى يبسطهما على يمينه، وتارة ينصب اليمنى ويجعل اليسرى بين، يجعلها بين ساقه وبين فخذه، ثم بعدما يأتي بالتشهد الأخير تحيات لله وإلى آخره، ثم اللهم صل على محمد إلى آخرها، وبارك على محمد إلى آخرها، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا قبل أن ينصرف إلى الناس، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل أن ينصرف إلى الناس. ثم ينصرف عن يمينه ويستقبل الناس، وبعد ذلك يأتي بالدعاء. إذا كانت صلاة المغرب، إذا كانت صلاة الفجر، فهو بعدما يستغفر يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذه مرة، ثم مرة ثانية وثالثة إلى تمام 10. وهكذا إذا كانت صلاة المغرب يقول ذلك 10. ثم بعد ذلك يقول اللهم أجرني من عذاب النار 7 مرات في المغرب وفي العشاء. ثم بعد ذلك يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، ولا إله إلا الله 33، والله أكبر، لا، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي صلاة وبعد صلاة الفجر، بعد هذا الدعاء إذا كان في صلاة الفجر أو صلاة المغرب، يقرأ آية الكرسي ويقول ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وبهذا ينتهي الذكر بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة المغرب. أما إذا كانت الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه بعدما يأتي بالاستغفار ويأتي اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، بس. ثم بعد ذلك يأتي، يعني بعد ذلك يسبح، يسبح سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد ذلك يأتي يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد 1 واحدة، وقل أعوذ برب الفلق 1 واحدة، وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة. هذا في صلاة بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى العبد سواء كان ذكرا أو أنثى، على العبد أن يحرص بأن تكون صلاته من جهة القول ومن جهة الفعل أن تكون مطابقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الصلاة قد يعرض لها ما يكون مكروها وما يكون محرما. والكلام على العوارض التي تعرض للإنسان في صلاته سيأتي عليها الكلام إن شاء الله في الوقت المناسب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نأتي على ما يتيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: لقد أديت مناسك العمرة، وعندما حلقت تذكرت أنني لم أتم الطواف، ماذا أفعل يا أخي؟ لا يزال إحرامك عليك، تأتي وتطوف وتسعى وبعد ذلك تحلق أو تقصر، أما ما فعلته من التقصير فإنك تطعم عنه 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من البر. هذا يقول: هل الذي يسهر الليل ويقوم يصلي آخر الليل هل يعتبر من التهجد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد يكون في آخر الليل. وهذا يقول: هل يجوز لبس ما أدري وش هلك في الطواف والسعي طواقي؟ إذا كنت رجلا لا تلبس هذا في الطواف ولا في السعي. امرأة أرادت أن تسمي ولدها باسم ولم تسمه، وأنجبت ثانيا وولد آخر ولم تسمه، فهل عليها شيء؟ إذا أتت إن شاء الله بالولد الثالث تسميه الاسم الذي ذكرته في الأول، إلا إذا كان الاسم الذي أرادت أن تسميه به أولا إذا كان فيه محذور شرعي فلا يجوز. وهذا يقول: صبي عمره 6 سنوات أحرم بنية العمرة. يا أخي هذا ليس له نية، إذا لم يبلغ سن التمييز، وسن التمييز هو 7، إذا لم يبلغ سن التمييز فالنية تكون من ولي أمره، أما إذا بلغ 7 فإن النية تكون منه. يقول: صبي عمره 6 سنوات أحرم بنية العمرة، هل على كل حال إذا أحرم به ولي أمره فإنه يطوف به بعدما يطوف، ويسعى به بعدما يسعى، ويحلق رأسه أو يقصره. هذا يقول: سؤال مهم وأنا في حيرة من أمري، حيث أن خالي متزوج من امرأتين وله من كل منهما أولاد كثيرون. قبل أيام تذكرت أمي بدون أدنى تفكير أن زوجة خالي الأولى رضعت من امرأة وزوجته الثانية رضعت من أم هذه المرأة، وبالتالي تصبح زوجة خالي الثانية خالة لزوجته الأولى من الرضاع، وهي الآن محتارة من أمرها، هل تخبرهم وهم في هذا العمر ولهم أطفال كثيرون وقد يتسبب هذا إلى تشردهم، أم أنه لا يحرم هذا؟ الجواب: لا بد أولا من التثبت من الرضاع، وأنه خمس رضعات، وأنه في الحولين، ومن المعلوم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة، فإذا أكمل خمس رضعات على هذه الصفة فإن هذا الشخص الذي رضع يكون ابنا لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ابنا لزوجها الذي لا تزال في عصمته. فإذا كانت كل واحدة من المرأتين رضعت هذا الرضاع المذكور فلا يجوز لهذه المرأة أن تسكت، بل لا بد أن تخبرهم بالواقع. أما الأولاد فإنهم ملحقون بأبيهم، وكل أولاد امرأة ينسبون إليها، لأن هذا النكاح نكاح شبهة، وبالله التوفيق. أما السكوت فلا لا تسكت، لا تتكلم، أما السكوت فلا يجوز لها أن تسكت. إذا قام الحاج والمعتمر في مكة، إذا أقام الحاج والمعتمر في مكة ولم يسافر منها فما يجب عليه؟ إذا أقام في مكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. وهل يلزمه طواف الوداع إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف للوداع؟ وهل يحل له كل مباح؟ يعني هو يسأل عن حل زوجته إذا انتهى من العمرة، إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فإن زوجته تحل له، وهكذا الزوجة إذا كانت محرمة بالعمرة وطافت وسعت وقصرت من جميع ضفائرها، من كل ضفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع، فحينئذ تحل لزوجها. وهذا يقول: كنت تقول أنا أم فقدت طفلي وعمره 4 سنوات، كنت شديدة التعلق به وكان شديد التعلق بي وليس لي غيره، ولقد تلقيت نبأ وفاته بالصبر وحمدت الله واسترجعت، ولكن على الرغم من مرور شهر على وفاته إلا أنني أبكيه بحرقة رغما عني، حيث أتذكر حياته وشقاوته وأردد كلماته إلى آخر ما تقول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في فإنها له عزاء من كل عزاء، فعليك الصبر والاحتساب، واسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة. هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ يقول رب اغفر لي هذا دعاء توقيفي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ادعوا الله لنفسك ولوالديك وللمسلمين، لكنك لا تدعو لوالديك في الجلوس بين السجدتين. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ويقتصر العبد على هديه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس سبحان الله عنده هدي الرسول ويسأل عن المخالفة، يقول أنا أريد أن أخالف هدي الرسول، وهذا يسأل، يقول الإنسان عندما يسلم هل يسلم مثلا على غيره السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم فقال عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. فإذا سلمت على أخيه وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليك، وهو واحد إذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم، وإذا كان واحد تقول السلام عليك، وهكذا الرد. إذا كان الزوج الله هذا فاضي ما عنده شغل، أي هذا يسأل عن رضاعه لزوجته ما عنده شغل هذا بتسوي، ما في كلام الحين، ما في كلام الحين، تبي تكتب اكتب ورقة وعطني إياه هنا، لا ضايع راح لإدارة الحرم، راح إدارة الحرم. نحن قدمنا إلى مكة للعمرة و أيام وجلسنا فيها عدة أيام، ومعنا نساء، فهل الأفضل أن يصلين في المسجد أم في الشقة؟ صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. حضرت لأداء العمرة وفي الفندق صليت صلاة المغرب واجتهدت في معرفة القبلة حسب ما تخيلت، وفي اليوم الثاني عرفت أنني أخطأت في القبلة، فماذا أعمل؟ الذي تعمله أنك تعيد صلاة المغرب، لأن بإمكانك أنك تسأل إدارة الفندق وهم يخبرونك بالقبلة، ولكنك لم تجتهد في الحقيقة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على فقه الصلاة، وفقه الصلاة سبق الكلام على شروط الصلاة وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى بعض سننها وفي هذه الليلة أتكلم لكم على بقية السنن ثم بعد ذلك أذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الليلة الماضية ذكرت السنن المتعلقة بالركعة الأولى من ركعات الصلاة، يعني من الصلوات الخمس، ووعدتكم أنني سأكمل الكلام على السنن. فإذا قام المصلي إلى الركعة الثانية لا يرفع يديه كما يرفعهما عند النزول إلى السجود في الركعة الأولى، فإن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع منه، وعند القيام بعد التشهد الأول. هذه هي مواضع رفع اليدين في الصلاة. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يقوم لكن بدون رفع اليدين، أما إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفعهما. والركعة الثانية هي كالركعة الأولى إلا في الاستفتاح، فإنه يستفتح في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية فإنه لا يستفتح، ولكنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي، يستعيذ بالله ويسمي. وإذا وقف للركعة الثانية فإنه يقبض وسط ذراعه، ذراع يده اليسرى بيده اليمنى، أو يقبض الفاصل بين يده وبين ذراعه، بين يده اليسرى وبين ذراعه، يقبضه في يده اليمنى، وهو مخير بين جعلهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره. وإذا قال في الصلاة، إذا انتهى من الفاتحة، يؤمن سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويقرأ سورة وهي أقل من السورة التي في الركعة الأولى، إلا أنه مما يحسن التنبيه عليه في هذا أنه لا يداوم على قراءة السورة الطويلة أو السورة القصيرة على ما سيأتي في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بعد قليل. فإذا انتهى من قراءة السورة يرفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو أذنيه، يعني إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، وبعد ذلك يكبر، يكبر وبعد ذلك يضع يديه على ركبتيه ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه محاذيا لظهره، فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه وينظر إلى موضع سجوده، لأن كثيرا من الناس في الحرم ينظرون إلى الكعبة. والسنة أن الشخص ينظر إلى موضع سجوده. وبعدما يأتي بالواجب من تسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم، إذا زاد على ذلك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم المرة الثانية والثالثة من السنن. وإذا قال سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، كل هذا من السنن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فتكثر من قولك سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمد، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. فبعدما تنتهي من الركوع ترفع يديك إلى حذو منك إلى حذو إلى فروع أذنيك أو إلى حذو منكبيك. إن كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده، وإن كنت منفردا تقول سمع الله لمن حمده، وإن كنت مأموما تقول ربنا ولك الحمد. وهكذا الإمام والمنفرد كل واحد منهم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع صفات يقولها الإنسان في الدعاء في هذا المحل. بعد ذلك تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقول هذا الدعاء بعدما تقول إن كنت إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده، وإن كنت مأموما أو كنت منفردا أو كنت إماما تقول بعد ذلك تقول ربنا ولك الحمد إلى آخر، تأتي بهذا الدعاء. وهذا الدعاء سنة. ثم بعد ذلك تنزل إلى الأرض مكبرا تكبير السجود، تبدأ بوضع يديك على الأرض، ثم وضع الركبتين، ثم وضع الأنف والجبهة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ووضع اليدين يكون محاذيا للأذنين، مفرجتي الأصابع، مضمومتي الأصابع يضعهما على الأرض قائلا: الله أكبر. بعد ما يسجد وهو واضع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني مساوية لفروع أذنيه وهما على الأرض، مجافيا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ومجاف أيضا عضديه عن جنبيه. بعدما يكبر ويأتي بالدعاء الواجب وهو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا هو الواجب، ثم بعد ذلك يكثر من الدعاء. إذا أتى بسبحان ربي الأعلى مرة ثانية مرة ثالثة هذا سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بما يحتاج إليه من أمر دينه أو من أمور دنياه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا إلا بما يخص أمر دينكم، فقد أطلق الكلام في الدعاء. ومن المعلوم أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالدعاء الذي تطلب فيه من ربك أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك سوءا هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فكما تقول: سبحان ربي الأعلى. لكن عندما تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء مسألة، دعاء عبادة. وعندما تقول: اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة، اللهم أجرني من النار. فعندما تنتهي من هذه السجدة ترفع قائلا: الله أكبر، ترفع يديك ثم ترفع جبهتك وأنفك، وتضع يديك على فخذيك قائلا: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني. لكن رب اغفر لي هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وبعد ذلك الدعاء الذي بعد هذا، هذا من الدعاء المسنون. وإذا قلته مرتين أو ثلاث مرات فهذه زيادة خير. ثم تأتي بالسجدة الثانية كالأولى، ثم تأتي بالسجدة الثانية كالأولى تماما، ثم ترفع بعد ذلك مكبرا جالسا للتشهد، إن كانت الصلاة رباعية أو كانت ثلاثية كالمغرب. أما الفجر فإنها ركعتان. وفي هذه الحالة صفة الجلوس للتشهد: الأول تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى وتخرجها عن يمينك وتضع يديك على فخذيك وتقرأ التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخرها. هذا تشهد واجب، هذا تشهد واجب. واليد اليسرى تبسطها على الفخذ الأيسر، أما اليمنى فإنك تحلق الإبهام والوسطى والسبابة، هذه ترفعها. فعندما يأتي دعاء، سواء كان دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة أو كان فيه ذكر لله جل وعلا، فإنك تحركها. فإذا انتهيت من التشهد الأول تقوم قائلا الله أكبر، رافعا يديك إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك، ثم بعد ذلك تقبض اليسرى وسط الذراع، أو كما ذكرت لكم مفصل اليد من الذراع، تمسك هذا وتجعلهما تحت سرتك أو فوقها أو على صدرك، وتستعيذ وتسمي وبسم الله الرحمن الرحيم، ليست آية من الفاتحة، لأنه جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله، لا، قال إذا قال العبد الحمد لله، وهي سبع آيات، فتقرأها وبعدما تنتهي من قراءتها تقول آمين. بعدما تنتهي منها ترفع يديك للتكبير وتركع، تكبر وتركع وتضع يديك على ركبتيك، تلقم كل يد ركبة. وكما سبق في صفة الركوع من الركعة الأولى والثانية، هكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال فيه في الركعة الثالثة، وتأتي بالثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية، تأتي بها كما أتيت بصفة الركعة في الركعة الأولى والثانية، إلا من ناحية الاستفتاح كما ذكرت لكم، وكذلك من ناحية قراءة السورة. فإن الركعة الثانية الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية، أو الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، فإنك لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن لو قرأتها فإن قراءتها ليس لها تأثير على صلاتك. فتأتي بالركعة الثانية الثالثة وإذا انتهيت منها تأتي بالركعة الرابعة، لكن إذا كانت الركعة الثالثة وجلست للتشهد الأخير فإنك مخير بين ثلاث صفات للجلوس للتشهد الأول التشهد الأخير. الصفة الأولى أن تنصب اليمنى، تجعلها عن يمينك وتخرج اليسرى وتجعلها تحت اليمنى، يعني تحت ساق اليمنى. هذه صفة، وتجعل إليتيك على الأرض. الصفة الثانية أن تسدلهما جميعا اليمنى واليسرى وتخرجهما عن يمينك. الصفة الثالثة أنك تجعل اليسرى يعني اليمنى تنصبها واليسرى تجعلها بين الساق وبين الفخذ، يعني طرف الرجل اليسرى تجعلها بين الفخذ وبين الرجل، يعني بين الساق وبين الفخذ. هذه صفات ثلاث للجلوس للتشهد الأخير، وكل هذه الصفات من السنن. فتأتي بالدعاء الذي أتيت به في التشهد الأول، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد ذلك تأتي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد ذلك تتعوذ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد ذلك تدعو بما شئت من الدعاء قبل السلام، تدعو بما شئت من الدعاء قبل السلام، وإذا انتهيت من الدعاء تسلم عن يمينك قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت على يسارك قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ويكون التفاتك على اليسار أكثر من التفاتك على اليمين. بعد هذا نأتي إلى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فليس المهم أن يصلي الشخص، ولكن المهم أن صلاته تكون منطبقة على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الرجل قد يصلي وليس له من صلاته إلا النصف، وليس له إلا الثلث، وليس له إلا الربع، إلى أن يصل إلى درجة أنه يصلي وليس له من صلاته شيء. فالأمر عظيم، ويحتاج الشخص إلى أن يكون على يقظة حينما يدخل في صلاته من جهة ما يزاوله من الأقوال ومن الأفعال، هل هذه الأقوال مشروعة؟ هل هذه الأفعال مشروعة أم أنها ليست بمشروع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول في الصلاة كان يستقبل القبلة يستقبل القبلة ويستحضر عظمة الله جل وعلا في قلبه، لأنه واقف بين يدي الله. وقد جاء في سؤال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وجواب الرسول له صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله كأنه يرى الله، لأن هذه أعلى درجة من درجتي الإحسان، فكان يستحضر عظمة الله جل وعلا لأنه واقف بين يديه. وهكذا الإنسان عندما يقوم إلى الصلاة يستحضر عظمة الله جل وعلا وأنه واقف بين يدي الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتتح الصلاة بقوله: نويت أن أصلي صلاة كذا، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا الله أكبر، ما كان يقول ذلك، وإنما كان يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام، كان يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام. وكانت الصفة التي كان يفعلها عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، عندما يريد أن يتلفظ بالتكبيرة يبدأ في رفع يديه، وكان يرفعهما تارة إلى حذو منكبيه وتارة إلى فروع أذنيه، مبسوطتي الأصابع موجهة إلى القبلة. عند بدء التكبير عند بدء الرفع يقول: الله أكبر. بعد ما ينتهي من التكبير يقبض يده وسط ذراعه، وسط ذراع يده اليسرى بيده اليمنى، أو يقبض مفصل اليد اليسرى من الذراع، تارة يجعلهما تحت سرته وتارة فوقها وتارة على الصدر. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده، كان ينظر إلى موضع سجوده، ثم بعد ذلك بعدما يكبر تكبيرة الإحرام كان يستفتح: سبحانك اللهم، إلا جاءت عدة استفتاحات لكن منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك. وكان منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ثم بعد الاستفتاح كان يستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد الاستعاذة يسمي: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، إذا كانت الصلاة جهرية جهر، وكان يتنفس عند كل آية: الحمد لله رب العالمين. لكن مما ينبغي التنبه له أنه ما كان يجهر بالبسملة، لأنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن، لكن كان يسمي سرا، وهي في جميع السور إلا في سورة براءة فلم تذكر، يعني هي فاصلة هي آية من القرآن فاصلة بين السور، وهي آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة مرتلة وفيها 11 تشديدة، فلا بد أن يتأكد الإنسان من صحة قراءة الفاتحة. بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة، إذا كانت الصلاة صلاة الفجر فإنه كان يقرأ من طوال المفصل، وإذا كانت المغرب فإنه يقرأ من قصار المفصل، وإذا كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يقرأ من أوساطه. والمفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة قل أعوذ برب الناس، هذا هو المفصل. وسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين السور. وطوال المفصل من أول سورة قاف إلى نهاية سورة والمرسلات، هذا هو طوال المفصل من أول سورة قاف إلى آخر سورة المرسلات. وأوسط المفصل من أول سورة عمة إلى آخر سورة والليل إذا يغشى، يعني إلى سورة الضحى. وقصار المفصل من سورة الضحى إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخرها، فصار المفصل منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بقية الأوقات من طواله، ولكنه ما كان يلتزم ذلك، بل تارة يقرأ من قصار المفصل في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، وتارة يقرأ من طوال المفصل في صلاة المغرب. لكن الغالب من هديه في القراءة هو كما ذكرت لكم. فإذا كانت الصلاة جهرية جهر، وإذا كانت سرية أسر. فبعدما ينتهي من قراءة السورة، بعد ذلك يرفع يديه مضمومتي الأصابع إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه، يلقم كل يد ركبة، ويجعل ظهره مستويا، ويجعل رأسه مساويا لظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ويكثر من الدعاء المشتمل على تعظيم الله جل وعلا. وقد كان يطيل الركوع حتى يقال وهم، ويطيل السجود حتى يقال وهم. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالله جل وعلا، فإذا استغرق في الدعاء يعني صار يكثر منه. فبعدما ينتهي من الركوع يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما ذكرت لكم سابقا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك وهو في قيامه هذا يقبض يده اليسرى على الصفة التي سبقت ويجعلها تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود قائلا الله أكبر، ويبدأ بالتكبير عند بدء النزول إلى السجود، وينتهي تكبيره عند مباشرته للأرض، فيضع يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه على الأرض، ويجعل يديه مضمومتي الأصابع مبسوطتين على الأرض محاذيتين للمنكبين أو إلى فروع الأذنين، ويمد ظهره، يكون ظهره مستويا، يكون ظهره يعني يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويقول سبحان ربي الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، وكان يطيل السجود حتى يقال وهم. ثم بعدما ينتهي من السجود يرفع يديه قائلا الله أكبر للجلوس بين السجدتين، وصفة جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، يعني ينصبها ويجعل يعني يجعل بطون أصابعها إلى الأرض، ويجعل يديه على فخذيه، ثم يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. يكرر ذلك، وربما أتى بدعاء غير هذا، لكن رب اغفر لي هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية كالأولى، يأتي بالسجدة الثانية كالأولى، وبعدما ينتهي منها يرفع جبهته وأنفه، يرفع يديه وجبهته وأنفه للاعتدال إلى الركعة الثانية قائلا الله أكبر. يعني ما كان يعتمد على يديه، كان يعتمد على ركبتيه، فيرفع يديه أولا ثم يأتي بالركعة الثانية، كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في الاستفتاح، فما كان يستفتح في الركعة الثانية، لكن كان يتعوذ، كان يسمي، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، يقرأ سورة من القرآن، فيأتي بالركعة الثانية كالأولى، يأتي بالركعة الثانية كالأولى، إلا أنها تكون أقل منها من ناحية طول الركوع وطول السجود وكذلك طول قراءة السورة، تكون أقل نسبيا. وبعدما ينتهي من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى وناصبا اليمنى ويخرجها عن يمينه، ويجعل يديه على فخذيه، ويحلق يعني يقبض هكذا يجعل السبابة واقفة هكذا يعني هكذا ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره ثم بعد ذلك يقوم من التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت رباعية أما إذا كانت صلاة الفجر فإنه يجلس كما يجلس للتشهد الأول كان يجلس كما يجلس للتشهد الأول وبعد ذلك يأتي بكامل التشهد ويسلم يعني كامل التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره كان يأتي بهذا في صلاة الفجر وكان يدعو أيضا بعد ذلك وإذا كانت الصلاة ثلاثية جلس بعد التشهد بعد الركعة الثالثة إلا أنه في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب كان يقتصر على قراءة الفاتحة كان يقتصر على قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك بعدما يأتي بالركعة الثالثة والرابعة يجلس للتشهد الأخير والصفة وصفة جلوسه للتشهد الأخير يعني تارة يجلس جاعلا إليتيه على الأرض وناصبا رجله اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه ولكنه ينصب اليمنى وتارة يبسط اليمنى واليسرى على الأرض يعني الرجل اليسرى والرجل اليمنى يبسطهما على يمينه وتارة ينصب اليمنى ويجعل اليسرى بين يجعلها بين ساقه وبين فخذه ثم بعد ما يأتي بالتشهد الأخير تحيات لله وإلى آخره ثم اللهم صل على محمد إلى آخرها وبارك على محمد إلى آخرها أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم بعد ذلك يسلم وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا قبل أن ينصرف إلى الناس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل أن ينصرف إلى الناس ثم ينصرف عن يمينه ويستقبل الناس وبعد ذلك يأتي بالدعاء إذا كانت صلاة المغرب إذا كانت صلاة الفجر فهو بعدما يستغفر يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات هذه مرة ثم مرة ثانية وثالثة إلى تمام 10 وهكذا إذا كانت صلاة المغرب يقول ذلك 10 ثم بعد ذلك يقول اللهم أجرني من عذاب النار 7 مرات في المغرب وفي العشاء ثم بعد ذلك يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله 33 والله أكبر لا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي صلاة وبعد صلاة الفجر بعد هذا الدعاء إذا كان في صلاة الفجر أو صلاة المغرب يقرأ آية الكرسي ويقول ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وبهذا ينتهي الذكر بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة المغرب. أما إذا كانت الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه بعدما يأتي بالاستغفار ويأتي اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بس. ثم بعد ذلك يأتي يعني بعد ذلك يسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد ذلك يأتي يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد 1 وقل أعوذ برب الفلق 1 وقل أعوذ برب الناس 1. هذا في صلاة بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى العبد سواء كان ذكرا أو أنثى على العبد أن يحرص بأن تكون صلاته من جهة القول ومن جهة الفعل أن تكون مطابقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الصلاة قد يعرض لها ما يكون مكروها وما يكون محرما. والكلام على العوارض التي تعرض للإنسان في صلاته سيأتي عليها الكلام إن شاء الله في الوقت المناسب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نأتي على ما يتيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول لقد أديت مناسك العمرة وعندما حلقت تذكرت أنني لم أتم الطواف، ماذا أفعل؟ يا أخي لا يزال إحرامك عليك، تأتي وتطوف وتسعى وبعد ذلك تحلق أو تقصر. أما ما فعلته من التقصير فإنك تطعم عنه 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر. هذا يقول هل الذي يسهر الليل ويقوم ويصلي آخر الليل هل يعتبر من التهجد؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد يكون في آخر الليل. وهذا يقول هل يجوز لبس ما أدري وش هلك في الطواف والسعي طواقي؟ إذا كنت رجلا لا تلبس هذا في الطواف ولا في السعي. امرأة أرادت أن تسمي ولدها باسم ولم تسمه وأنجبت ثانيا وولد آخر ولم تسمه فهل عليها شيء؟ إذا أتت إن شاء الله بالولد الثالث تسميه الاسم الذي ذكرته في الأول، إلا إذا كان الاسم الذي أرادت أن تسميه به أولا إذا كان فيه محذور شرعي فلا يجوز. وهذا يقول صبي عمره 6 سنوات أحرم بنية العمرة. يا أخي هذا ليس له نية. إذا لم يبلغ سن التمييز، وسن التمييز هو 7، إذا لم يبلغ سن التمييز فالنية تكون من ولي أمره، أما إذا بلغ 7 فإن النية تكون منه. يقول صبي عمره 6 سنوات أحرم بنية العمرة، هل على كل حال إذا أحرم به ولي أمره فإنه يطوف به بعدما يطوف ويسعى به بعدما يسعى ويحلق رأسه أو يقصره. هذا يقول سؤال مهم وأنا في حيرة من أمري، حيث أن خالي متزوج من 2 وله من كل منهما أولاد كثيرون. قبل أيام تذكرت أمي بدون أدنى تفكير أن زوجة خالي الأولى رضعت من 1 وزوجته الثانية رضعت من أم هذه 1، وبالتالي تصبح زوجة خالي الثانية خالة لزوجته الأولى من الرضاع، وهي الآن محتارة من أمرها، هل تخبرهم وهم في هذا العمر ولهم أطفال كثيرون وقد يتسبب هذا إلى تشردهم، أم أنه لا يحرم هذا؟ الجواب لا بد أولا من التثبت من الرضاع وأنه 5 رضعات وأنه في الحولين، ومن المعلوم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة، فإذا أكمل 5 رضعات على هذه الصفة فإن هذا الشخص الذي رضع يكون ابنا لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ابنا لزوجها الذي لا تزال في عصمته. فإذا كانت كل واحدة من المرأتين رضعت هذا الرضاع المذكور فلا يجوز لهذه المرأة أن تسكت، بل لا بد أن تخبرهم بالواقع. أما الأولاد فإنهم ملحقون بأبيهم، وكل أولاد امرأة ينسبون إليها، لأن هذا النكاح نكاح شبهة، وبالله التوفيق. أما السكوت فلا لا تسكت، لا تتكلم. أما السكوت فلا يجوز لها أن تسكت. إذا قام الحاج والمعتمر في مكة، إذا أقام الحاج والمعتمر في مكة ولم يسافر منها فما يجب عليه؟ إذا أقام في مكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. وهل يلزمه طواف الوداع إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف للوداع؟ وهل يحل له كل مباح؟ يعني هو يسأل عن حل زوجته إذا انتهى من العمرة، إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فإن زوجته تحل له، وهكذا الزوجة إذا كانت محرمة بالعمرة وطافت وسعت وقصرت من جميع ضفائرها من كل ضفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع، فحينئذ تحل لزوجها. وهذا يقول: كنت تقول أنا أم فقدت طفلي وعمره 4 سنوات، كنت شديدة التعلق به وكان شديد التعلق بي وليس لي غيره، ولقد تلقيت نبأ وفاته بالصبر وحمدت الله واسترجعت، ولكن على الرغم من مرور شهر على وفاته إلا أنني أبكيه بحرقة رغما عني، حيث أتذكر حياته وشقاوته وأردد كلماته إلى آخر ما تقول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في فإنها له عزاء من كل عزاء، فعليك الصبر والاحتساب، واسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة. هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ يقول رب اغفر لي هذا دعاء توقيفي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ادعوا الله لنفسك ولوالديك وللمسلمين، لكنك لا تدعو لوالديك في الجلوس بين السجدتين. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ويقتصر العبد على هديه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس سبحان الله عنده هدي الرسول ويسأل عن المخالفة، يقول: أنا أريد أن أخالف هدي الرسول. وهذا يسأل، يقول الإنسان عندما يسلم هل يسلم مثلا على غيره: السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال: السلام عليكم، فقال 10، ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال 20، ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30. فإذا سلمت على أخيه وقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك، وهو واحد، إذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم، وإذا كان واحد تقول السلام عليك، وهكذا الرد. إذا كان الزوج، الله هذا فاضي ما عنده الشغل، هذا يسأل عن رضاعه لزوجته، ما عنده الشغل هذا بس جوي. ما في كلام الحين، تبي تكتب اكتب ورقة وعطني إياه هنا. لا رايح لإدارة الحرم، إدارة الحرم. نحن قدمنا إلى مكة للعمرة، وأيام جلسنا فيها عدة أيام، ومعنا نساء، فهل الأفضل أن يصلين في المسجد أم في الشقة، صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. حضرت لأداء العمرة وفي الفندق صليت صلاة المغرب واجتهدت في معرفة القبلة حسب ما تخيلت، وفي اليوم الثاني عرفت أنني أخطأت في القبلة، فماذا أعمل؟ الذي تعمله أنك تعيد صلاة المغرب، لأن بإمكانك أنك تسأل إدارة الفندق وهم يخبرونك بالقبلة، ولكنك لم تجتهد في الحقيقة.